الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 21 بعد الألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 26 والأخير من كتاب النكاح. قال رحمه الله: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. وفي السند المتصل حدث عبد الله بن يوسف تنيس الدمشقي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه أمك فأذني له. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة: وذاك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، هذا ما يسمى بلبن الفحل، التحريم بسبب نكاح الزوج لهذه المرأة، فتجري المحرمية في الذكور وتجري المحرمية في الإناث. قال: باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها، لأن هذا يسبب فتنة للزوج وإظهار لمحاسن امرأة تحب الستر، وأيضا تشبيب وأمور مخالفة للشرع. فإذا كان هذا لا يجوز فكيف بنقل الصورة مثلا؟ هذا أسوأ. وكم من النساء ابتليت بسبب هذا، تمدح عند زوجها: فلانة طيبة، وفي الأخير الزوج يذهب يأخذ هذه الطيبة. كان في جيران المسجد رجل الله يرحمه مع زوجته صديقة، قالت له: هذه زوجة العسكري، زوجها مسكين وهي تجلس عندنا، والرجل يكرم الزوجة وزوجة العسكري. بعد أيام مات العسكري، قتل أو مات، والمرأة والله زوجة العسكري مسكينة. قالت زوجة العسكري. المهم في الأخير دخلت المرأة في قلب الرجل، ذهب تزوجها، وهي تقول له: أين تذهب؟ قال: وصلت بعض الشيء لزوجة العسكري. فقالك تأخرت، والله زوجة العسكري كان كذا. في آخر المطاف تعب، قال لها: أدخل اليوم عند زوجتي وأنا سأتي أدخل عليك. ذهبت عند زوجته الأولى، والرجل وصل دخل مباشرة، هي تقول: انتظر زوجة العسكري. الرجل دخل الغرفة ما عاد باله، وإذا به تقول: مدري إيش قال، هذه زوجتي. المهم قمنا الثنتين معاركة داخل الغرفة، والرجل خرج حتى تم الصلح بعد ذلك. الشاهد أن هذا من مفاسد الإخبار، فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ومن هذا لا يجوز تصوير الأعراس سواء الذكور أو الإناث، لا بالفيديو ولا بالفوتوغرافي، لأن هذا من أسباب الفساد العريض. قال أبو السند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت عبد الله مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. وهو أيضا لا يجعل يسأل كيف فلانة، كيف طولها، كيف قصرها، كيف وجهها، كيف أنفها، ويبقى مع زوجته من هذا الكلام، هذا سفه. كما أنه لا يجوز للمرأة ابتداء أن تحدث زوجها بصفات النساء، لا يجوز للزوج أن يسأل المرأة عن صفات النساء، لا عن ألوانهن ولا عن يعني غير ذلك من الصفات، هذا أمر يبقى مستور. قال: فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. وفي رواية: لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل، كأنه بمعنى لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال: باب قول الرجل: لا أطوفن الليل على نسائي. هذا يكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم، إما بإذنهن أو في يوم لا قسمة فيها، مثلا قدم من صفر يقول: هذا اليوم ما سأجعله للقسمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان الشأن عنده أن لا يقسم إلا كيف شاء. وبالسند المتصل حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سليمان بن داود عليه السلام: لأطوفن الليل بمائة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فيه فضيلة الأبناء إذا كثروا، فالآن أكثر الناس عندهم عقدة من كثرة الأبناء، تأثروا بالغرب الكافر، يقول لك يكفيني ابنه وابن، وبعضهم يكفيني اثنان ثلاثة. الصحيح أنه كلما استطاع أن يكثر في أولاده فليكثر، ما تدري من هم سيبرونك، من هم سيحسنون إليك، لعل الله يجعل فيهم بركة لنصرة الدين. فقال له الملك قل إن شاء الله فيه النية الصالحة أيضا يقاتل في سبيل الله، فأنت أيضا يكون نيتك أن يكون الولد عالما، أن يكون عابدا لله، أن يكون طائعا لله. فلم يقل ونسي فيه أن الاستثناء الذي في حكم الاتصال له حكم المتصل، فلو قال والله لا أطوفن الليل على 100 امرأة كل واحدة تأتي بولد في سبيل الله إن شاء الله، هذا متصل. وهنا قال له الملك قل إن شاء الله، فلو قال إن شاء الله لكان في حكم المتصل. ففيه أن الإنسان إذا حلف يمين والآخر يقول له قل إن شاء الله، فقال إن شاء الله أنه استثنى. وفيه فضيلة الاستثناء إن شاء الله. ومن عجيب كلمة إن شاء الله ولا إله إلا الله أن الإنسان يستطيع أن ينطق بهما بدون أن يحرك شفتيه، حتى قال الفقهاء إذا كنت عند حاكم جائر وحلفك على يمين في مستقبل فلك أن تقول إن شاء الله بدون أن يراك، ومثلها لا إله إلا الله. فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان، هذا دليل على أن قول الله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا هذا النصف الإنسان، ليس كما يقول جماهير المفسرين بأنه دخل الحمام حط الخاتم عند جارية فلانة وجاء الشيطان وقال لها هات الخاتم وخرج. حزاوي النساء، هذه حزاوي الجدات، الإسرائيليات مثل حزاوي الجدات. تعرف حزاوي الجدات يا عبد ربه؟ كنا حزوين أنا نسميها حزاوي، بعضهم يسمونها فوازير بعضهم حكايات، المهم تخليك أجبن من جبان، تخوفك بصاحب السبع الكراكع، يعني صاحب السبع الكراكع هذا عندهم الغوريلا، بعضهم يسميه الطاهش بعضهم يسميه أسماء. المهم تحكي لنا وتحكي تحكي تحكي، وبعدين البيت نشتي نروح نطلع من ذاك العقبة جري أسرع من الريح. فإذا وصلنا بقي حق الباب هذا اللفة نتخيل أنه سيشدنا بالسبع الكراكع، ما نصل إلى الغرفة إلا وقد القلب يعني ينبض بشدة. ودائما ما كان عندهم مساكين شيء، عندهم سيرة لا عندهم شيء، عندهم هذه القصص يتناقلها أصحاب الرعي نساء ورجال، وإذا أرادوا ينوموا الطفل أعطوا هذه القصة، حتى كان نصبح يقولوا إيش رأيت؟ نقول رأيت الغربي يعني يبحث لي، لأنهم يخوفوك بالغربي الغراب الغراب والغراب والغراب، أول ما تنام وأنت والغراب شتي يمسكك أنت تهرب ويدور وراك. ولا كذلك أبو السبع الكراكع هذا، يعني هذا نسميه كركع يعني المرفق، فيقول لك هو معه سبعة رافعة استطيع يجرك أنت معي. فالمهم كانت قصص عجيبة هذا مثل الإسرائيليات هذه، يعني وقصص منكرة يعني، وبقي الشيطان ويدخل على نساء سليمان 100 امرأة ويأتيهن في وقت الحيض وتعجب من شأنه، يا كلام أعوذ بالله. وهكذا في المسألة الثانية أحب امرأة قائد ويرسله من أجل يقتل وسلم، ثاني مرة يسلم، ثالث مرة حتى قتل شل زوجته. وبعد ذلك الله عز وجل ما يغفر له إلا يستسمح من هذا القائد. الحمد لله الذي عافانا من هذا البلاء، الحمد لله أهل الإسلام عافاهم الله، إلا من كان رافضيا باطنيا صوفيا مبتدعا، هؤلاء تنطلي عليهم مثل هذه التراهات. أما أهل الحديث ما تنطلي عليهم أبدا، لا سيما أهل الحديث أهل السلف الصالح. انظر كتابهم البخاري مسلم، إذا خرجوا إلى السنن إلى الجوامع إلى المسانيد، حتى وإن وجدت بعض الأحاديث المنكرة قليلة وتظهر النكارة فيها، الحمد لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. عود نفسك هذه الكلمة إن شاء الله في خروجك في دخولك في كلامك في جميع شأنك، عود نفسك. لكن لا تكون مثل المصريين: اسمك ايه؟ قال محمد إن شاء الله. منين؟ قال من القاهرة إن شاء الله. كل شيء عندهم إن شاء الله، على مذهب صاحب العجل، قالوا كان معه قيمة عجل وأخذها ويشتري السوق. أين تريد يا فلان؟ قال أشتري أذهب السوق أشتري العجل. قال أنا أقول إن شاء الله. قال ليش إن شاء الله؟ الفلوس موجودة والعجل في السوق، وأنا قدني ذهب. المهم ذهب إلى السوق وجاء السارق وأخذ قيمة العجل، إلا هو ربح رجع إلى قريته. من أين جئت يا فلان؟ قال من السوق إن شاء الله. قالوا إيش معك؟ قال ذهب تشتري عجل إن شاء الله، والسارق أخذ الفلوس إن شاء الله. خلاص صار يستثني في الماضي، الاستثناء هو في المستقبل. وأيضا من الخطأ في إن شاء الله الدعاء، ما أكثر الاستثناء فيه عند الناس. الله يغفر لك إن شاء الله، جزاك الله خير إن شاء الله، عافاك الله إن شاء الله، ما يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعزم المسألة، إذا لا تستثني في أمر قد مضى ولا تستثني في الدعاء، واستثني فيما يستقبل من الأمور. قال: باب لا يترك أهله ليلا إذا أطال الغيبة، بهذا القيد. أما إذا كان مثلا ذهب إلى حوف راجع في نفس اليوم، ما هناك حاجة مثلا إلى إخبارهم، وإن أخبرهم حسن. أما مثلا سافر أيام أو أشهر ثم يريد أن يأتي، لا يتخونهم، لأن بعض الذي يطرق في الغيبة أصلا هو متخون، يكون عنده في نفسه وسوسة، يقول يعني أصل وأنظر إيش الحال. تصل عند امرأتك مسكينة نائمة غير مستعدة، ربما تحتاج إلى حلاقة، تحتاج إلى تنظيف، تحتاج إلى سواك، تحتاج إلى تزين، الرجل يحتاج إلى هذه الأشياء. يعني بعضهم قال: تزوجت امرأة بكذا وكذا مليون ولم تعد لي رغبة فيها، مع أنه حديث عرس. قلت له: حاول كذا. قال: ما أستطيع. قلت له: ما السبب؟ قال: يعني ظننت أنها ستصل إلي في زينة وفي كذا، وصلوها إلي قال ليلة العرس هكذا. قال: فانقبضت نفسي منها، حاولت. قال: عشت معها 20 يوم، والآن قال أريد أطلقها. النفس تنقبض، قد يصل يشم من زوجته رائحة تنفره منها، أو ربما يرى شيء يتخون، ابتليها الله بلا موكل بالمنطق. حتى ربما ما يكون يعني شيء ريبة، قد يصل وكان عندها امرأة نائمة، المرأة تخرج، فهو ما سيقول امرأة هذه رجل لبس لباس امرأة والله أعلم إيش الذي حدث من هذا الكلام. فريح نفسك، الزم الهدي النبوي، تصل لزوجتك من النهار، قل لها: أنا في الطريق إن شاء الله على 10:00 12:00 أنا عندكم، جهز لك العشاء، جهز لك المرقد، تصلح من شانها. قال: مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم، لأن بعض الناس يكون عنده قلة مروءة، يريد أن يمسك على زوجته شيء من أجل يضغطها، من أجل يتحكم فيها، ما يصلح. هل أنت تحب أن تتخون؟ لا. فكذلك المرأة يا أخي لا تتخون. قال: السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا، يعني كراهة التنزيه. قال: السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. سمي لا يطرق أهله لأنه يحتاج إلى طرق الباب. قال: التقييد فيه بطول الغيبة يشير إلى أن علة النهي إنما توجد حينئذ، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلما كان الذي يخرج لحاجته مثلا نهارا ويرجع ليلا، لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة، كان طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم، فيقع للذي يهجم بعد طول الغيبة غالبا ما يكره، إما أن يجد أهله على غير أهبة من التنظف والتزيين المطلوب من المرأة فيكون ذلك سبب النفرة بينهما. وقد أشار إلى ذلك بقول في حديث الباب الذي بعده بقول كي تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، ويأخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فيها غير متنظفة، لأن لا يطلع منها على ما يكون سببا لنفرته منها، وإما أن يجدها على حالة غير مرضية، والشرع محرض على الستر. وقد أشار إلى ذلك بقوله أن يتخونهم ويتطلب عثراتهم. فعلى هذا من أعلم أهله بوصوله وأنه يقدم في وقت كذا مثلا لا يتناوله هذا النهي. وقد صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه، ثم ساق من حديث ابن عمر قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فقال لا تطرقوا النساء، وأرسل من يؤذن الناس أنهم قادمون. قال والحديث دليل على التواد والتحاب خصوصا بين الزوجين، لأن الشارع راعى ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما على ما جرت العادة بستره، حتى أن كل واحد منهما لا يخفى عنه من عيوب الآخر شيء في الغالب. ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع على ما تنفر نفسه عنه، فيكون مراعاة ذلك من في غير الزوجين بالطريق الأولى. ويؤخذ منه أن الاستحداد ونحو مما تتزين به المرأة ليس داخلا في النهي عن تغيير الخلقة، وفيه التحريض على ترك التعرض لما يوجب سوء الظن بالمسلم. باب طلب الولد. وبالسند المتصل حدثنا مسدد عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا تعجلت على بعير قطوف، كأنه عاجز أو ضعيف أو نحو ذلك، فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يعجلك؟ قلت إني حديث عهد بعرس. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. هذا فيه دليل على أن المرأة تحلق، لأن عند الناس يقولون نتف المرأة، الرجل يحلق والمرأة تنتف، فالصحيح أنه يجوز لها الحلاقة تستحد من الحديدة الموسى. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر، يعني الولد، إذا قدمت فالكيس الكيس، قيل الولد وقيل شدة النكاح، يعني يحرضه عليها لا سيما وهي ثيب. وفيه دليل على جواز بعض الكلام لكن بدون إكثار، وكثير من المجالس أصبحت يكثر في هذا الكلام. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. فتابعه عبيد الله بن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. فالكيس الكيس بالفتح فيهما على الإغراء، وقيل على التحذير من ترك الجماع. قال الخطابي الكيس هنا بمعنى الحذر، وقد يكون الكيس بمعنى الرفق وحسن التآتي. قال ابن العرابي الكيس العقل، كأنه جعل طلب الولد عقلا. وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الجماع فكأنه حث على الجماع. قال قلت جزم ابن حبان في صحيح بعد تخريج هذا الحديث بأن الكيس الجماع وتوجيهه على ما ذكر. وفي رواية قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا، قالت سمعا وطاعة فدونك. قال فبت معها حتى أصبحت. قال باب تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. وبالسند المتصل حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، تعجلت على بعير لقطوف، فلحقني راكب من خلفي فنخس بعيري، أي ليجري استعجل، بعنزلة كانت معي، فسار بعيري كأحسن ما أنت رائم من الإبل. فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بعرس. قال أتزوجت؟ قلت نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال قلت بل ثيبا. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قال باب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن وأباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وأخوانهن وبني أخوانهن وبني أخواتهن أو نسائهن أو مملكة أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي حازم قال اختلف الناس بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فسألوا سهل بن سعد الساعدي وكان من آخر من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني، كانت فاطمة عليها السلام تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء على ترسه، فأخذ حصير فحرق فحشي به جرحه. والغرض منه هنا كان فاطمة عليه السلام باشرت ذلك من أبيها، فيطابق الآية وهي جواز إبداء المرأة زينتها لأبيها وسائر من ذكر في الآية. وقد استشكل مغلطاء الاحتجاج بقصة فاطمة هذه لأنها صدرت قبل الحجاب، وأجيب بأن التمسك منها بالاستصحاب ونزول الآية كان متراخيا عن ذلك وقد وقع مطابقا. فإن قيل لم يذكر في الآية العم والخال فالجواب أنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما، لأن العم منزل منزلة الأب والخال منزلة الأم، وقيل لأنهما ينعتانها لوالديهما. قال عكرمة والشعبي وكره لذلك أن تضع المرأة خمارها عند عمها وخالها، خرجه ابن أبي شيبة رضي الله نعم عنهما وخالفهما الجمهور. قال باب والذين لم يبلغوا الحلم منكم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطر؟ قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني لولا أني ابن عمه وقريب منه أدخل معه وأخرج معه يعني من صغري. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا صغير يسمح له بالذهاب بين النساء خلاف الكبير. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن يدفعن إلى بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلى بيته. وهذا فيه جواز استخدام الذهب المحلق، والحجة منه هنا مشاهدة ابن عباس ما وقع من النساء حينئذ وكان صغيرا فلم يحتجبن منه، وأما بلال فكان من ملك اليمين. كذا أجاب بعض الشراح فيه نظر لأنه كان حينئذ حرا، والجواب أنه يجوز ألا يكون في تلك الحالة يشاهدهن مصفرات. ودخل بعض الظاهرية بظاهره فقال يجوز للأجنبي رؤية وجه الأجنبية وكفيها، واحتج بأن جابرا روى الحديث وبلال بسط ثوبه للأخذ منهن، وظاهر الحال أنه لا يتأتى ذلك إلا بظهور وجوههن وكفهن، قد يكون بعض طرفه. قال باب قول الرجل لصاحبها لعرستم الليلة، وطعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب، يعني يخني لا بأس بالذات عند الزواج أن الرجل يقول لولدها عرستي يا بني، والأم تقول لابنتها عرستي، لأنه قد يكون هناك إشكال يحتاج إلى حل، لا سيما إذا كانوا حديث عهد بزواج والحياء موجود ولم يطلعوا على مقدمات لهذا الأمر. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذي. قال ابن المنير في ذكر في حديث عائشة في قصة أبي بكر معها وهو مطابق للركن الأول من الترجمة. قال واستفاد الركن الثاني منها من جهة أن الجامع بينهما أن كلا الأمرين مستثنى في بعض الحالات، فإمساك الرجل خاصرة ابنته ممنوع في غير حالة التأديب، وسأل الرجل عما جرى له مع أهله ممنوع في غير حالة المباسطة أو التسلية أو البشارة. قال قلت وجدت هذه الزيادة في نسخة الصاغاني مقدمة ولفظ باب قول الرجل وبعد وطعن الرجل إلى آخر، والذي يظهر لي أن المصنف أخلى بياضا ليكتب فيه الحديث الذي أشار إليه وهو الأعرستم أو شيئا مما يدل عليه، وقد وقع ذلك في قصة أبي طلحة وأم سليم عند موت ولديهما وكتمها ذلك عنه حتى تعشى وبات معها، فأخبر بذلك أبو طلحة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرستم الليلة؟ قال نعم. انتهينا بحمد الله من كتاب النكاح من صحيح الإمام البخاري. قال الحافظ بن حجر خاتم اشتمل كتاب النكاح من الحديث المرفوع على 228 حديثا، المعلق منها والمتابعات 45 والبقية موصولة، والمكرر منه فيه وفيما مضى 162 حديثا، والخالص 66 حديثا، وافقه مسلم على تخريجها سوى 22 حديثا، وهي حديث ابن عباس خير هذه الأمة أكثرها نساء. وحديث أبي هريرة إني شاب أخاف العنة. وحديث عائشة لو نزلت واديا. وحديث خطب عائشة فقال أبو بكر إنما أنا أخوك. وحديث أبي هريرة تنكح المرأة لأربع. وحديث سهل من رجل فقالوا هذا حري إن خطب أن ينكح. وحديث ابن عباس حرم من النسب سبع. وحديث دفع النبي صلى الله عليه وسلم ربيبته إلى من يكفلها وهو معلق. وحديث جابر في الجمع بين المرأة وعمتها. وحديث ابن عباس في المتعة. وحديث سلمة أيما رجل وامرأة توافقا. الحديث في المتعة معلق. وحديث ابن عباس في تفسير التعريض بالخطبة. وحديث عائشة كان النكاح على أربع أنحاء. وحديث خنساء بنت خدام في تزويجها. وحديث الربيع بنت معود في ذكر الضرب بالدف صبيحة العرس. حديث عائشة فإن الأنصار يعجبهم الله. وحديث أنس كان إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها وهو معلق وبقيته متفق عليه. وحديث صفية بنت شيبة في الوليمة. وحديث لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الوليمة وهو معلق. وحديث أبي هريرة في إكرام الجار. وحديث معاوية بن حيدة لا هجر إلا في البيت وهو معلق. وحديث ابن عباس في قصة هجر النساء. وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 36 أثرا. الله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الانتهاء من كتاب النكاح في صحيح الإمام البخاري في هذه الليلة الموافق للثامن والعشرين من محرم عام 45 و400 ألف في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. وعليه كتاب الطلاق. وسيكون الدرس 22 بعد الألف. هذه الأيام تفاعل الشباب وتفاعل الجميع مع الدرس. الآن حزن. سندخل في باب الطلاق. طلقها بكأت بكاء انكسرت الأولاد أمور. نسأل الله السلامة والعافية.